إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب الثالث، قال: باب ما يقال عند المريض والميت. ما يقال عند المريض والميت. المريض مبتلى، والمبتلى يحتاج كلاما يسليه ويقويه، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض من أجل أن يدعو له ويخفف عنه ويشد من أزره. وكذلك الميت، الميت يعني الذي هو محتضر الذي سيموت، فهذا يحتاج من يلقنه الشهادة حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وذكر في الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، قولوا خيرا. قال السندي: أي أدعو له بالخير لا بالشر. ويحتمل أن المراد فلا تقولوا شرا، لا الأمر بالخير، وهذا من أضعف ما يكون الاحتمال الأخير. يعني السند يريد أن يقول فقولوا خيرا، يعني لا تقولوا شر حتى وإن لم تقولوا له خيرا. فقولوا خيرا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وليس هناك صارف إلى الندب، فكيف يقال أنه لا يلزم أن يقول خيرا، المهم أنه لا يقول شرا. فقولوا خيرا، قولوا خيرا يعني ادعوا، ادعوا لأنفسكم وادعوا للميت، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. سبحان الله، كما في الصلاة أنهم يقولون آمين، وكذلك في هذا الموضع الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالذي يحسن الإيمان بالخبر لا يفرط في امتثال الأمر. ولذلك أيها الإخوة، نحن عندنا تقصير في امتثال الأوامر والمحافظة عليها، وفينا كثير من الغفلة. بسبب ماذا؟ بسبب الغفلة عن الاعتقاد. هل نحن عندما نزور المريض نستحضر هذه العقيدة؟ الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لو استحضرنا هذا، الإنسان يكثر من الدعاء، من الدعاء لنفسه ومن الدعاء للمريض، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله. وتأمل كيف أمرها بتقديم نفسها في الدعاء. قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نار. فالإنسان في الدعاء يقدم نفسه: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. منه يعني بدله، فمن هنا التي هي للبدل، كما في قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلكم. اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه. من هو خير لي منه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الدعاء عند المريض والميت. طيب، فإن الملائكة، أي ملائكة؟ ملائكة الرحمة التي تحضر عند المريض وتحضر عند الميت. وأما فوائد الحديث في صفحة 158 مجلة 18، قال: بيان الأمر لمن حضر المريض ألا يدعو إلا بخير، وبيان حضور الملائكة عند المريض وتأمينهم على دعاء الداعي، وفيه بيان استجابة دعاء الملائكة، وفيه أن من مات له زوج أو زوجة ينبغي له أن يسترجع ويدعو: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. الباب الرابع، قال: باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. الدعاء له تقدم في الباب الذي قبله، ومما يفعل بالميت إغماض عينيه، لأن هذه كرامة له. إنسان إذا مات تنفتح عيناه ولا تنغلقا، يصبح شاخصا. الشاخص ما في روح، فيقبح منظره. فمن أجل هذا جاء الشرع بإغماض عينيه. وذكر في الباب حديث أم سلمة. الله بارك، ما شاء الله، هذه الأبواب كلها حتى الآن لأم سلمة وغيرها، لكن أكثرها لأم سلمة. ذكر في الباب حديث أم سلمة من إيش؟ من طريقه أبو إسحاق الفزاري وعبيد الله بن الحسن كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيبة عن أم سلامة قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت قال حدثنا معاوية بن عمرو أبو عمرو البغدادي ويعرف بابن الكرمان وهو ثقة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد الكوفي ثقة حافظ عن خالد الحذاء الحذاء هذا لقب له لأنه كان يجالس الحذائين الذين يصنعون الأحذية وهو خالد بن مهران ضبطوها هنا أبو المنازل كأننا ضبطناه قبل أبو المنازل نعم تأكد عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد البصري ثقة فاضل كثير الإرسال عن قبيصة بن ذؤيب أبو سعيد المدني نزيل دمشق ولد عام الفتح وهو من أولاد الصحابة وله رؤية وكان على خاتم عبد الملك بن مروان وكان آثر الناس عندهم وكان ثقة مأمونا كثير الحديث من علماء الأمة وكان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت عن ابن معين أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالبركة هذا قبيصة ابن ذؤيب وكان له فقه وعلم عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره شق بصره برفع الراء على أنه فاعل ويجوز إيش شق بصره يعني هو الفعل يكون ضمير مستتر تقديره هو يعني شق أبو سلمة بصره وما معنى هذا معنى شق شق بمعنى شخص يعني صارت العينان مفتوحتين ولا تنغلق هذا معنى شق شق بصره شخص فأغمضه كما ذكرنا حتى لا يقبح منظره ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر إن الروح إذا قبض تبعه البصر الروح إذا قبض قبض الروح مذكر إن الروح إذا قبض تبعه البصر هذا يحتمل وجهين أن الروح إذا قبض تبعه البصر في الذهاب يعني الروح تخرج والبصر خلاص ينتهي يتبعه في الذهاب والوجه الثاني أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة نظر إليها الميت يعني عندما يأخذون روحه ينظر إليها فتبعها يعني يؤخذ بعدها أو تبعها نظر إليها ولا مانع فإنه ينظر إليها أولا ثم يؤخذ ويموت الإنسان ما الروح إذا قبض تبعه البصر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا إخبار بموتهم يعني مات. فضج ناس من أهله يعني رفعوا صوتهم بالبكاء. فضج ناس من أهله رفعوا صوتهم بالبكاء. وسيأتي حكم البكاء على الميت الجائز منه والممنوع ومتى يكون. هناك من العلماء من قال أنه لا يبكي عليه بعد موته ويجوز أن يبكي عليه قبل موته، وسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأنهم كانوا في الجاهلية يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. فتقول المرأة إذا مات زوجها يا ويلاه وثبوراه، الثبور الهلاك. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا لأبي سلمة، دعا له سبع دعوات، سبع دعوات حفظ منها الراوي ستة ونسي السابعة. قال اللهم اغفر لأبي سلمة المغفرة، وارفع درجته في المهديين، ارفع درجته في المهديين. المهديين من؟ المسلمين الذين هداهم الله للإسلام، يعني وارفع درجته في جملة المسلمين الذين هديتهم إلى الإسلام. واخلفه في عقبه في الغابرين، اخلفه في عقبه، عقبه في أولاده ومن كان يعولهم، اخلفه يكون الله عز وجل خليفة لهم. في الغابرين يعني في الباقين، يعني في من بقي من الناس. واخلفه في عقبه في الغابرين، ويمكن أن يكون المراد في عقبه الغابرين الباقين سواء هذا أو هذا. واغفر لنا وله يا رب العالمين، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والناس، قال واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره، افسح له ووسع له في قبره، لكن هذا بعد الايش؟ بعد الضغطة. الضغطة لابد منها، لو كان احد ينجو من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. فاذا وافسح له في قبره هذا بعد الضغطة. السادس ونور له فيه، نور له فيه. في عندك رواية الإمام أحمد صفحة 162 في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، يعني عندما يجيب، عندما يجيب على الأسئلة الثلاثة، ينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ولذا كان القبر إيش؟ روضة من رياض الجنة على المؤمن. فراشه من الجنة، لباسه من الجنة، يفتح له باب إلى الجنة يرى ما فيها، فحياة بالنسبة للمؤمن خير من هذه الحياة التي هو يحرص عليها، الحياة الدنيا. نحن صرنا كأننا لا نؤمن إلا بالمحسوس، نرى أن هذا قبر وتراب وحفرة وضيق عليه، هذا بالنسبة لك. أما الحياة البرزخية شيء آخر، فهذا كله في القبر. افرشوه من الجنة، البسوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها، من روحها، من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. شوف مد البصر عندما أنت تقف في مكان ما فيه بيوت، مد البصر دائرة كبيرة تكون في سعة كبيرة، فيفسح له في قبره مد بصره. وأما فوائد الحديث ففي صفحة 163، منها بيان استحباب إغماض الميت والحكمة فيها ألا يقبح منظره، وهو سنة عمل بها المسلمون كافة. ومنها بيان استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وعقبه، وأن وفيها أن الميت ينعم في قبره أو يعذب. وفيه دليل على أن الروح والنفس عبارتان عن معنى واحد. إيش الدليل؟ أن الروح إذا قبض، أن الروح إذا قبض، والله تعالى يقول الله يتوفى الإيش؟ الأنفس، يتوفى الأنفس حين موتها. ففيه أن الروح والنفس يعني بمعنى واحد. يقولون إيش؟ بدل ما يقولون خرج روحه، يقولون خرجت إيش؟ نفسه. وفيه ما يدل على أن الموت ليس عدما ولا إعداما. فالموت ليس عدم، الروح باقية، الروح باقية تنعم أو تعذب إلى أن تقوم الساعة. فالموت ليس عدما ولا إعداما، وإنما الموت ماذا؟ انقطاع تعلق الروح بالبدن، انقطاع بس، كالانقطاع الذي يكون حال الإيش؟ حال النوم. لكن هذا انقطاع يعني أقل. فالروح لها بالبدن كم تعلق؟ 5 تعلقات. التعلق الأول وهو جنين في بطن أمه، الروح متعلقة ببدنه لكن في وضع معين وحالة معينة. إذا خرج إلى الحياة زاد التعلق وقوي. طيب إذا نام، حال النوم يقل التعلق أو ينقطع لكن في اتصال. طيب عند الموت حصل انفصال بين الروح والبدن. قال ابن القيم وأقوى التعلقات إنما تكون في الآخرة، تعلق الروح بالبدن أقوى ما يكون في الآخرة. ولذلك الإنسان في الجنة يعطى قوة، يعطى قوة مثلا فيما يتعلق بالأكل والشرب والجماع. وكذلك تعلق الروح بالبدن بالنسبة للكافر حتى يعظم عذابه. نعم. فإذا الروح تبقى والبدن يبلى، إلا إيش يا شريف؟ إلا عجب الذنب. عجب الذنب آخر شيء في العمود الفقري من أسفل. عجب الذنب مثل شيء مثل الكرة، هذه ما تفنى أبدا، تبقى بذرة. ف فإذا أذن الله عز وجل بالبعث فإنه يرسل مطرا فتنبت منه أجساد العباد كالنبات سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك ما قاله الإمام النووي أن الروح جسم لطيف متخلل في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها، وليس عرضا كما قاله آخرون. فالروح جسم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الروح جسم، ولذلك أن الروح إذا قبض تبعه البصر، والبصر لا يتبع إلا جسما ليس عرضا. قال: وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، هذا صدوق. قال: حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ، هذا أخو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، وهو ثقة، وهذا المثنى تفرد به مسلم، وليس له في صحيحه إلا هذا الحديث. قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري، قال: حدثنا عبيد الله بن الحسن العنبري أيضا القاضي البصري ثقة فقيه، لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. يعني تكافؤ الأدلة؟ تكافؤ الأدلة يعني أنا أقول بقول وأذكر دليلي، وأنت تقول بقول معاكس وتذكر دليلك، هو ماذا يقول؟ يقول: دليلي ودليلك متكافئان، فإذا أنا صواب وأنت صواب. وهذا الذي يقال فيه ماذا؟ الذي يقال فيه: كل مجتهد مصيب، بل بالغ في هذا وقال ماذا؟ قال: القرآن يدل على الاختلاف. أعوذ بالله، يقول القرآن يدل على قول القدرية وقول الجبرية، وده صح وده صح، تكافؤ الأدلة. فهذا الذي عابوه عليه، اتهم بأمر عظيم، لكن هم يقولون أنه يعني إيش؟ أنه رجع عن هذا، أنه رجع عن هذا وقال ماذا يا أبا الحارث في قصها هنا؟ قال: ابن ماد كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقال له: أصلحك الله، أتقول فيه كذا وكذا؟ فأطرق ساعة طأطأ رأسه، ثم رفع فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا، ذيلا يعني، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. نعم، هذا عبيد الله ابن الحسن. قال: حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد المتقدم نحوه، غير أنه قال: واخلفه في تركته، يعني بدل في إيش؟ في عقبه. وقال، شوف الإمام مسلم كيف يفرق بين الألفاظ: اللهم أوسع له في قبره، بدل إيش؟ وافسح له في قبره، ولم يقل افسح له، وزاد: قال خالد الحذاء يعني عباد الله بن الحسن زاد قال ودعوة أخرى سابعة نسيتها. يعني عباد الله بن الحسن ذكر عن خالد الحذاء أن في دعوة سابعة وهو نسيها. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي فقال في استحباب الدعاء الميت عند موته، وذكر أن الروح يعني أجسام لطيفة متخللة في البدن كما نقلنا عنه. الباب الخامس. قال باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. في شخوص ما معنى شخص؟ ها؟ انفتح ولم ينغلق، هذا شخص. يتبع نفسه يتبع روحه. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من إيش؟ من طريقه. نعم، ابن جريج وعبد العزيز الدراوردي عن العلاء بن يعقوب اللي هو العلاء بن عبد الرحمن. قال أخبرني أبي وهو عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ عمي في آخره فتغير قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فاضل يدلس ويرسل الله وبركاته عن العلاء بن يعقوب العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب نسب هنا إلى جده أبو شبل المدني صدوق ربما وهم قال أخبرني أبي وهو عبد الرحمن بن يعقوب وهو ثقة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ شخص بمعنى ارتفع ولم يرتد، ارتفع يعني الجفن، يعني ارتفع. ليش ارتفع؟ وش اللي بتحرك في الجفنين اللي فوق ولا اللي تحت؟ ها جرب الجفن اللي فوق صح؟ نعم. ارتفع يعني ارتفع الجفن العلو، فمعنى شخص بمعنى ارتفع ولم يرتد كما قال سبحانه رحمك الله كما قال سبحانه لا يرتد إليهم طرفهم. قالوا بلى، هذا جواب السؤال المنفي. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. الباب السادس. قال باب البكاء على الميت. البكاء الذي جوزه الشرع. وأما بكاء الجاهلية الذي هو النياحة والعويل والمصحوب بلطم الخدود وشق الجيوب فهذا من النياحة المحرمة. فحيثما جاء النهي عن البكاء فيكون هو هذا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية. وحيث جاء جوازه فهو الذي أباحه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم بكى وصحابته بكوا في حضوره وقررهم البكاء على الميت. البكاء على الميت يدل على ماذا يا شريف؟ يدل على رحمة في الإنسان. أما الإنسان الذي قلبه قاس لا يبكي، حتى لا يبكي على نفسه. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث، حديث أم سلمة، وحديث أسامة بن زيد، وحديث ابن عمر. أما حديث أم سلمة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير، وهو محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال ابن نمير من بين الثلاثة شيوخ: حدثنا سفيان، بدل أن يقول ابن عيينة وقال حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح عبد الله، وهو ثقة الرمية بالقدر وربما دلس، عن أبيه وهو أبو نجيح الثقفي مشهور بكنيته وهو ثقة، عن عبيد بن عمير أبو عاصم المكي قاص أهل مكة. القاص هو الذي يعني يرغب ويرهب الناس، فإن كان بالأحاديث الصحيحة فنعم القاص، وإلا فالغالب على القصاص أنهم كذابون، أنهم كذابون. فهذا عبيد بن عمير مجمع على ثقته. قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة. غريب لأنه خرج من مكة ومات في المدينة، غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. كما كنا يفعلن في الجاهلية، كانت النسوة يتسابقن في البكاء على الميت، ويسمونه ايش؟ ها؟ يسمونه ايش؟ يسمونه إسعاد. لما تعاونها تقول تسعدني، يعني تعاونني في البكاء. نعم، ونحن أدركنا هذا قديما ونحن صغار. كنت تجد واحدة منهن تحدو لهن في البكاء. وش يسموه يا أبو معاذ؟ تعدد. نعم تعدد، يعني تعدد ايش؟ وكان وكان مآثر الميت. نعم. فالمهم ان أم سلمة قالت: لأبكي انه بكاء يتحدث عنه، يعني ما فيش منه. قالت: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد، مش من الصعيد بتاعنا، نعم، الصعيد يعني الأرض المرتفعة، وهو كذلك بالنسبة لصعيد مصر، صعيد مصر سمي الصعيد لأنه أعلى من شمالها، فالصعيد هنا بمعنى عوالي المدينة، عوالي المدينة حول المدينة وتكون أرض مرتفعة. إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، يعني تساعدني في النوح، تريد أن تسعدني. في البكاء والنوح. قال ابن الأثير: هو إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياح. قالت: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين، يقول لهذه المرأة التي تريد أن تسعد أم سلمة، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ سبحان الله، فعلم أن هذه النياحة من فعل الشيطان. أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ فالشيطان يخرج أيها الإخوة من البيوت القائمة على الإيمان والسنة. كم الناس الآن يشكون من الصرع ومن عدم استقرار البيوت وشيطنة الأولاد؟ هذا كله بما كسبت أيديكم. لو قامت البيوت على الإيمان والسنة لخرج منها الشيطان. الشيطان ما يلائمه، ما يلائمه القرآن ولا يلائمه الإيمان ولا تلائمه السنة، وإنما يلائمه الخبث والقذر المعنوي والحس. ولذا كانت المراحيض بيوت الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين. أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين. إيش بقى مرتين؟ ذكروا في ذلك أربعة احتمالات. الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذه المقولة إيش؟ مرتين. طيب ننظر ماذا قال الشراح في الاحتمالات الأخرى. الاحتمال الأول قالوا المرة الأولى بإسلامه والمرة الثانية بهجرته، يعني يكون هذا مرتين متعلق بماذا؟ ها؟ لا، مرتين يكون متعلق بماذا؟ بأخرجه، يعني أخرجه الله منه مرتين، الإخراج مرتين، مرة بالإسلام ومرة بالإيش؟ بالهجرة. ومنهم من قال المرة الأولى يوم دخوله في الإسلام، والثانية يوم خروجه من الدنيا مسلما. الاحتمال الثالث غير ما ذكرنا، قالوا المرة الأولى هجرته من مكة إلى الحبشة، والثانية هجرته إلى المدينة. والذي يظهر أيها الإخوة هو أن مرتين متعلق بقال، فإذا مرتين إن جعلناها متعلقة بأخرجه، يعني أخرجه الله منه مرتين، يكون فيه ثلاث احتمالات. وإن كان متعلقا بقال، قال أتريدين يعني قال لها مرتين. قالت فكففت عن البكاء، يعني عن البكاء المذموم، فلم أبك. فوائد الحديث في صفحة 175، بيان تحريم البكاء المشتمل على النياحة، بيان تحريم المساعدة، المساعدة في البكاء لأنه إعانة على المعصية، ومنها بيان فضل بيت أبي سلمة وأم سلمة حيث أخرج الله تعالى عنه الشيطان، ومنها بيان أن النهي عن المنكر يكون بالحكمة. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ضرر الإيش؟ ضرر البكاء المحرم وضرر الإسعاد. قال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ وهكذا إنسان في بيته الأغاني والمعازف والصور، تقول له أتريد أن يكون الشيطان معك في بيتك؟ إنسان الذي فيه خير ما يرضى بهذا. ففي بيان الحكمة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الحديث الثاني فهو حديث أسامة ابن زيد، وقد أخرجه من نعم أيوه نعم نعم حماد بن زيد وابن فضيل وابو معاوية ثلاثتهم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النادى عن أسامة بن زيد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل ابن حسين قال حدثنا حماد يعني ابن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان. كيف يغتابونه يا أبا جمعة؟ لأن يغتابون يقولوا الأحول، فنقول هذه غيبة إيش؟ جائزة للتعريف. نعم أبو عبد الرحمن البصري ثقة عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل الميم مثلثة كوفي ثم البصري ثقة ثبت مخضرم عن أسامة بن زيد. طيب هناك فائدة بالنسبة لعاصم عن أبي عثمان، لأن عن هذه البخاري في كتاب الطب قال سمعت، يعني عن عاصم سمعت أبا عثمان. عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الصحابي ابن الصحابي الحب ابن الحب. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، تدعوه تقول له تعال احضرنا صبيا لها أو ابنا لها. عندك في صفحة 177 بحث طويل من هي إحدى بناته وهل صبي ولا ابنة، فاحتملوا أن تكون زينب وابنها علي ابن أبي العاص بن الربيع أو بنتها أمامة، احتملوا هذا. طيب قالوا هذا في الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل ايش؟ يحمل أمامة، يمكن يكون هذا بعد ذلك، ويمكن أن تكون عافاها الله وحملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقيل رقية، وقيل فاطمة، والابن هو محسن ابن علي، كل هذا ايش ذكروا. قال الشيخ الاثيوبي الذي يظهر لي ان الجمع بين هذه الروايات بتعدد الواقعة، احنا نقول بتعدد الواقعة او لا، المهم فقال للرسول، الرسول الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع اليها فاخبرها كذا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إليها ولم يقم؟ مع أن الابن أو البنت إذا حصل له مصيبة يريد أن يحضر والده والدته، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إليها فأخبرها كذا؟ بل جاء بأنها رجعت مرة أو مرتين. سببه في صفحة 180 المبالغة في إظهار التسليم لله عز وجل، سبحان الله، المبالغة في إظهار التسليم لله عز وجل، أو لبيان الجواز أنه من دعي ليشهد محتضرا لا يلزمه أن يذهب، لكن هذا الثاني ضعيف، وإنما المراد بهذا إظهار التسليم لله عز وجل. ارجع إلي فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى. إيش الماء هذا يا أبو معاذ؟ بعضهم قال مصدرية، مصدرية يعني إيش؟ لله ما أخذ يعني لله الأخذ وله ما أعطى وله العطاء. ومنهم من جعلها موصولة وهو أقرب، لله ما أخذ يعني الذي أخذ وله الذي أعطى. سبحان الله، هذا كله يحث على الصبر. وما المال والأهلون إلا إيش؟ ودائع. كنا يحفظون في المدرسة هذا البيت، وما المال والأهلون إلا إيش؟ إلا ودائع. فالأولاد يعني وديعة الله عندك، إذا أخذهم أخذ ما له سبحانه وتعالى. وهو كما في الآية إنا لله ملك لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ما هو الأجل؟ الأجل يطلق على المدة ويطلق على ماذا؟ على النهاية. الأجل يطلق على نهايته وعلى مدته. وكل شيء عنده بأجل مسمى. طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني كما يقال مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى لله ما أخذ وله ما أعطى. المقدمة الثانية وكل شيء عنده بأجر مسمى. فإذا كان الأمر كذلك فالنتيجة فمرها فلتصبر ولتحتسب. تصبر على المصيبة وتحتسب أجر الإيش؟ الصبر. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، في الروايات الأخرى وعبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب. وانطلقت معهم فرفع إليها الصبي ونفسه تقعقع، في تاء محذوف يعني تاء تقعقع، وهذا كثير في القرآن. فأنذرتكم نارا تلظى يعني تتلظى، تنزل الملائكة، تتنزل الملائكة، نفسه تقعقع يعني الصبي نفسه تضطرب وتتحرك كأنها في شنة، كأنها في شنة. تعرف القربة إذا كانت جافة وتضغط عليها فتخرج صوتا كركعة، هذا معناه كأنها في شنة، القربة البالية. ففاضت عيناه، تأم بدون صوت، فاضت عيناه. نعم، وهذا هو البكاء، ترى أعينهم تفيض من الدمع. فاضت عيناه بدون نهنها، بدون صوت. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ ظن سعد أن الدمع محرم، يعني البكاء يعني حتى لو بهذه الصورة. قال هذه رحمة. شوف كيف الجواب، يعني أنت تظن يا سعد أن هذا جزع، لا، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالمسلم يعني يبكي إذا أصابت أخاه مصيبة، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، هذا يدل على الرحمة، هذا يدل على الرحمة. المسلمون الذين يبتلون في أماكنهم عندما يعرف الإنسان أخبارهم يتأثر لحالهم ويتمنى لهم الهداية ويتمنى لهم أن الله يفرج عنهم، هذا واجب، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. بل المسلم الذي في قلبه رحمة والله لو يعرف الحقيقة أنه عندما يأتي ويطعم ويتذكر حال إخوان له لا يجدون طعاما ولا يجدون أمنا يعني يقوم عن الطعام تأثرا بحال إخوانه، هذا هو الواجب. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما هذا أسلوب إيش؟ حصر. وعند البخاري ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، وده كمان إيه؟ حصر. فالحصر يكون بإنما ويكون بالنفي مع إلا. البخاري ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، لا بركة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فتريد رحمة الله عز وجل فكن رحيما، كن رحيما حتى بالحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رحم ولو ذبيحة عصفور، وقال والشاة إن رحمتها يرحمك الله. فوائد الحديث في صفحة 183، بيان الحث على الاحتساب والصبر عند المصيبة، مشروعية استحضار أهل الفضل والصلاة عند المحتضر، جواز المشي إلى التعزية والعيادة، في فرق بين المشي إلى التعزية والاجتماع للتعزية. فالمشي إلى التعزية جائز، إنسان مات له أحد إذا ما تمكنت من الاتصال عليه تذهب إليه وانت على الصبر واحتسب كذا وتمشي، لكن الجلوس والاجتماع للتعزية هذا من النياحة. قال جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع. قالت إن ابن اللي إيش قبض، مع أنه لم يقبض، لكن باعتبار ما إيش ما سيكون، أتى أمر الله يعني سيأتي. مشروعية إبرار القسم، أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت، إخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله، تقديم السلام على الكلام. نعم، عيادة المريض ولو كان مفضولا، أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم. صحيح، أنت إمام مسجد مثلا والناس يحبونك، يحبون أن تأتي أن تذهب إلى بيوتهم يضيفونك، يعني الإنسان يذهب بنية صالحة. استفهام التابع من إمامه كما قال سعد، ما هذا يا رسول الله، حسن الأدب في السؤال، لأنه قال يا رسول الله، الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، جواز البكاء من غير نوح، هذا كله من فوائد الحديث. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمر قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية أبو محمد بن خازم جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماء المتقدم أتم وأطول. وأما حديث ابن عمر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أبو موسى المصري ثقة، وعمر بن سواء العامري أبو محمد المصري ثقة أيضا. قال أخبرنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب القرشي المصري، قال أخبرني عمر بن الحارث أيضا المصري عن سعيد بن الحارث الأنصاري، هذا مدني قاضي وهو ثقة، عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عباد شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، وقرأت في صحيح مسلم غشية، وعند البخاري غاشية، وكلها بمعنى واحد، إما أن يكون معناه غشيه أهله واجتمعوا حوله، أو غشيه كرب الموت. فقال أقد قضى؟ يعني مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هذا رحمة. هذا قد يستدل به من يقول إن ليش البكاء يجوز قبل الموت لا بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أقد قضى يعني مات، فلما قالوا لا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش المصدر من بكى؟ نحن نعرف ايش بكاء وايضا بكن، فالمصدر من بكى بالمد بكاء وبالقصر بكن. قالوا وقد جمعها الشاعر في بيت، وهو بيت جميل، بكت عيني وحق لها بكاها، هذا ايش؟ ها؟ هذا المقصود. وما يغني البكاء، هذا الممدود، ولا العويل، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، سبحان الله، وما في حد فيهم ايش؟ ها؟ اعترض كما في الأول، ما قالوا ما هذا يا رسول الله. فعلم أن هذه القصة بعد تلك. فقال ألا تسمعون، يعني يسمعوا ما أقول لكم، ألا تسمعون، هذا حث على أن يسمعوا، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. العين والقلب أنت منهم في أمان، وإنما الإشكال فين؟ في اللسان. خلي العين تدمع والقلب يحزن، هذا كله ما في مؤاخذة، وإنما المؤاخذة بماذا؟ باللسان. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعني يعذب بهذا أو يرحم، أي باللسان. وأما ما ذكره الإمام النووي يعني كله قد عرف، إلا أنه قال ماذا؟ وهذا الحديث، أي حديث؟ مش حديث ابن عمر، حديث أسامة بن زيد، حديث أسامة. قال وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب، فنقول للإمام النووي إيش فحقه أن كان يوضع وين في الأربعين النووي. أنا فتشت ما وجدته. نعم. ثم ذكر يعني مسألة البكاء. قال مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما. والشيخ الأثيوبي ذكر عندك المسألة في صفحة 184، قال أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت. ذكر كلام الإمام النووي إن الشافع والأصحاب يقولون البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى، ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتيك. جابر بن عتيك حديثه الشيخ صححه في أحكام الجنائز صفحة 39، وهو حديث فيه فوائد. كم بقي؟ أربع. ما نريد أن نستعجل في هذه المسألة لأنها مسألة مهمة وفيها فوائد، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.